بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال المحققون: ولا يتفاوت العلم إلا بكثرة المتعلقات، أي لا يتفاوت في جزئياته، لا يتفاوت في جزئياته، فليس بعضها ولو ضروريا أقوى من بعضها ولو نظريا، وإنما يتفاوت بكثرة المتعلقات في بعض جزئياته دون بعض فيتفاوت فيها. إذن العلم الناشئ عن الناشئ عن ضرورة أو الناشئ عن نظر لا يتفاوت في نفسه، فلا يكون بعضه أقوى من بعض، لا يوجد علم أقوى من علم، لا يتفاوت من حيث القوة والضعف، فليس هناك علم أقوى من علم بالنسبة للجزئيات التي يتكون منها العلم نفسه. وأما بالنسبة للمتعلقات التي يتعلق بها العلم فلا ريب أنه يتفاوت. إذا علم الإنسان بدليل فعلمه يكون قوي، وإذا علم دليلين أو أكثر من دليلين فهو في هذه الحالة علمه أقوى وأقوى وهكذا. فالعلم يتفاوت في حالة المعلومات، الأشياء التي يقع عليها، كلما اكتسب الإنسان معلومات أكثر قوي علمه. أما العلم بالمعلومة نفسها سواء كانت مثلا علم زيد بشيء وعلم عمرو بنفس الشيء، هل بينهما تفاوت من حيث القوة؟ لا، لا يوجد تفاوت من حيث القوة في مسألة العلم نفسه. حتى ولو كان زيد علم هذا العلم نتيجة ضرورة، وزيد علمه من ناحية النظر والتفكير، حتى ولو كان كذلك، هكذا يقول أهل هذا الرأي. قال: كما في العلم بثلاثة أشياء والعلم بشيئين. لو علم الإنسان بشيئين بقى عنده معلومة، ولو علم بثلاثة أشياء عنده معلومة أكثر وأكبر، هنا نعم يتفاوت العلم، يتفاوت العلم قلة وكثرة، ولكن لا يتفاوت قوة وضعفا، لا يتفاوت قوة وضعفا. قال: بناء، يعني الذين قالوا إن العلم لا يتفاوت من ناحية الجزئيات وإنما يتفاوت من ناحية المعلومات، بنوا كلامهم على ماذا؟ قال: بناء على اتحاد العلم مع تعدد المعلوم، بناء على اتحاد العلم مع تعدد المعلوم، يعني العلم واحد، العلم واحد، وتعدد المعلوم، المعلومات كثيرة، معلومات كثيرة، كما هو قول بعض الأشاعرة، كما هو قول بعض الأشاعرة. ما دليلهم على ذلك؟ قال: قياسا على علم الله تعالى. فعلم الله تعالى واحد لا يتعدد، هذه الصفة عند ربنا تبارك وتعالى هي صفة واحدة لا تتعدد، صفة واحدة لا تتعدد، والمعلومات تتعدد، معلومات كثيرة تتعدد، يقع علم الله نفسه على كل معلوم منها وكل معلومة فيها وليس معنى ذلك أن العلم يتعدد، وإنما إيه؟ وإنما من ناحية المعلوم فقط هو الذي يتعدد. قال: والأشعري وكثير من المعتزلة على تعدد العلم بتعدد المعلوم، يعني الإنسان إذا علم معلومة فقد علمها بعلم، وإذا علم معلومة أخرى فقد علمها بعلم آخر، وهكذا. فيكون العلم عند الأولين، قول الأول، ليس له جزئيات، وإنما هو شيء واحد. وهو عند الآخرين الأشعري، عند الأشعري وكثير من المعتزلة، هو له جزئيات يتعلق بكل إيه؟ بكل معلومة جزء منه. قال: وأجابوا عن القياس، القياس الذي استدل به أصحاب القول الأول لما قالوا إن العلم لا يتفاوت ضعفا وقوة، وأنه لا ينقسم إلى لا تتفاوت جزئياته، قاسوه على علم الله تعالى. فقالوا: لا، هذا القياس غير صحيح. لماذا؟ قالوا: لأنه خال عن الجامع، خال عن الجامع. فنحن نتكلم عن العلم الحادث، وأنتم ذهبتم فجئتم بقياس على علم القديم، كلامنا في علم المخلوق، وأنتم تتكلمون الآن عن علم الخالق. فما الجامع بينهما؟ مطلوب طبعا في القياس أن يكون هناك طرف أول وطرف ثاني. طرف الأول هو الأصل المقيس عليه، والطرف الثاني هو الفرع المقيس، وهنالك جامع يجمع بينهما حتى أستطيع أن أصل إلى الحكم. الجامع هذا هو العلة، الجامع هذا هو المعنى، حتى أستطيع أن أصل إلى الحكم من خلال ذلك. وهنا نفتقد الجامع الذي يجمع بين علم الله القديم وبين علم المخلوق الحادث، فكيف تقيسون هذا العلم على هذا العلم؟ وأجابوا عن القياس بأنه خال عن الجامع، يعني لا يوجد جامع بين العلمين. قال: وعلى هذا، يعني على القول الذي قاله الأشعري هنا ومعه كثير من المعتزلة، لا يقال بتفاوت العلم بما ذكر، لا يقال بتفاوت العلم بما ذكر. يبقى إذن عندهم إن العلم لا يتفاوت، عندهم أن العلم لا يتفاوت. قال: وقيل يتفاوت العلم في جزئياته، وقيل يتفاوت العلم في جزئياته. يبقى القول الأول: لا يتفاوت العلم إلا بكثرة المتعلقات، يريد أن يقول إن العلم القائم بزيد، والعلم القائم بعمر، العلم القائم بخالد، لا يتفاوت من حيث الجزم. فهذا طالما قلت حصل له علم، وهذا حصل له علم، وهذا حصل له علم، فلا ريب أن العلم كله بدرجة واحدة، لأن المقصود من العلم هو الاعتقاد الجازم الناشئ عن دليل المطابق للواقع الذي لا يمكن أن ينتقد. العلم معناه اليقين، فمعناه أنه إذا قلت فلان وصل لليقين، يبقى معناه لا تفاوت في هذا اليقين، أي لا يتفاوت في جزئياته. طيب: وإنما يتفاوت بكثرة المتعلقات في بعض جزئياته دون بعض، يعني يتفاوت من ناحية الكثرة والقلة، كما قلنا في البداية، إن كان عند الإنسان مثلا دليل على مسألة معينة، ثم زاد على هذا الدليل دليل آخر ودليل ثاني ودليل ثالث، فلا ريب أنه من هذه الناحية فقط يعني يزداد العلم بكثرة المتعلقات. كما لو أن الإنسان علم بشيئين، وعلم بثلاثة أشياء، وعلم بأربعة أشياء، لكن في الشيء نفسه الشيء نفسه، لا يزيد عنده العلم فيه، هو وصل إلى الرتبة الأعلى وهي اليقين. فكأنه يعني خلاص، لا إذا رأى الشيء، طب ماذا بعد الرؤية؟ هل يراه مرة ثانية؟ مرة ثالثة؟ لا، خلاص انتهت المسألة. لا يتفاوت على هذا الإيه؟ على هذا القول. قلنا إن هم بنوا هذا على مسألة اتحاد العلم مع تعدد المعلوم، وقاسوا هذا على علم الله تبارك وتعالى. طيب، الأشعري وكثير من المعتزلة قالوا لا، العلم الحادث يتعدد بتعدد الإيه؟ بتعدد المعلوم، يتعدد بتعدد الإيه؟ المعلوم. تعدد العلم بتعدد المعلوم. وأجابوا عن القياس الذي ذهب إليه الأوائل، وقالوا إنه قياس مع عدم الجامع، فلا يمكن أن نسلم به، لأنه لا يقاس علم الحادث على القديم إلا إذا أثبتتم إن بينهما جامع ولا يوجد جامع بينهما. قال وعلى هذا لا يقال بتفاوت العلم بما ذكر. وقيل يتفاوت العلم في جزئياته، وقيل يتفاوت العلم بجزئياته. إذ العلم مثلا بأن الواحد نصف الاثنين أقوى في الجزء في الجزم من العلم بأن العالم حادث. الواحد نصف الاثنين هذا علم ضروري جاء نتيجة العقل، جاء نتيجة الإيه؟ العقل الموجب الذي أوجب هذه أوجب هذا العلم أو هذا الحكم هو الإيه؟ هو العقل، فهو علم ضروري. يقول إنه أقوى في الجزم من العلم بأن العالم حادث. العالم حادث هذه عرفناها إزاي؟ الأول علم ضروري، وهذا علم إيه؟ علم نظري. فأقول إن هذا العلم الضروري أقوى من العلم النظري. وأجيب على هذا القول الأخير بأن التفاوت في ذلك، التفاوت الحاصل ما بين قضية الواحد نصف الاثنين وقضية العالم حادث، التفاوت الحاصل بينهما ليس من حيث الجزم بل من حيث غيره، يعني ليس من ناحية الجزم حتى نقول إن فيه علم أقوى من علم، وإنما هو من ناحية أخرى، وهي ناحية إلف النفس بأحد المعلومين دون الآخر، إن النفس جزمت هنا أكثر مما يجزم غيرها، مما تجزم في غيره، لأنه شيء تألفه وشيء تعتاده فقط لا أكثر. يبقى إذن عندي قول بأن الإيه؟ بأن العلم يتفاوت، وقول آخر بأن العلم لا يتفاوت. الشيخ وصف الأول بأنه قول المحققين، وإن كان لم يشر إلى مسألة الترجيح بينهما. ثم قال الشيخ رحمه الله: والجهل انتفاء العلم. عاد مرة أخرى ليتكلم عن مسائل الإدراك ومراتب الإدراك. في مراتب الإدراك مر معنا الكلام على العلم، بعده الكلام عن الاعتقاد، وبعده الكلام عن الظن، الوهم، الشك، وهنا نتكلم عن الجهل. أقول والجهل انتفاء العلم الشامل للظن. الجهل معناه إن ينتفي الإيه؟ ينتفي العلم، وينتفي كذلك الظن. ينتفي العلم وينتفي الظن، فليس لدى الإنسان علم وليس لدى الإنسان ظن. بالمقصود، بالمقصود يعني بالشيء الذي يقصد بالعلم، فهناك أشياء تقصد بالعلم وهناك أشياء لا تقصد بالعلم، وسيظهر هذا من كلام الشيخ الآن. في الأصح أي بما من شأنه أن يقصد ليعلم، من شأنه أن يقصد ويعلم. الأشياء المقصودة للإنسان التي يقصدها الإنسان للعلم والتي يمكن أن تعلم إذا انتفى عن الإنسان العلم بشأنها وانتفى عن الإنسان الظن بشأنها، ففي هذه الحالة يسمى هذا الإنسان جاهلا، ويسمى حاله جهلا. طب متى يحصل هذا؟ قال بأن لم يدرك. هو ابتداء يسأل عن الشيء فيقول لا أدري، لا أعلم، ليس عندي علم بهذه المسألة. قال ويسمى الجهل البسيط. إذا سئل الإنسان مثلا متى ولد فلان، متى عاش فلان، مثلا ما هي أركان الصلاة، ما هي شرائط الوضوء، فأجاب وقال لا أعلم، لا أعرف، ليس لدي علم بهذا. هذا شيء من شأنه أن يعلم، من شأنه أن يقصد، هذا من شأنه أن إيه؟ أن يقصد ليعلم. ناس تسعى إلى هذا لتتعلمه، يعني ليس شيء مقطوع منه الإيه؟ الأمل. لا أسأله مثلا عما يجري الآن تحت الأرض، لا أسأله عما يحصل في الملأ الأعلى في السماوات، لا، إنما أسأله عن شيء يعلم وعن شيء يقصد، أقصده الناس ويتعلمونه. فهو أجاب وقال لا أدري. فهل هذا يسمى جهلا؟ على هذا القول يسمى جهلا بسيطا، لأنه يقول إيه؟ الجهل هو انتفاء العلم، وهذا الشخص نفى عن نفسه العلم، ليس عنده علم، فيسمى جهل. ويسمى جهلا بسيطا. لماذا بسيطة؟ ها؟ لماذا جهل بسيط؟ لأنه عبارة عن جزء واحد، بخلاف ما سيأتي هيكون جزئين. قال أو أدرك على خلاف هيئته في الواقع. يبقى هذا الجهل له قسمان، القسم الأول جهل بسيط ومعناه خلو الإنسان من العلم، تسأله يقول لا أدري، لا أعلم، إنسان أبيض تماما، لم يعطي معلومة مغلوطة. القسم الثاني أعطى معلومة مغلوطة، فلذلك قال أدرك على خلاف هيئته في الواقع. نسأله فنقول متى وقع فتح مكة؟ يقول وقع فتح مكة سنة 3 هجري. فأولا هو لا يعرف المعلومة الصحيحة الحقيقية اللي وقعت في الحقيقة وهي سنة 8 هجرية، ثم إنه تعلق باله وأدرك معلومة أخرى مخالفة للواقع، مخطئة للحقيقة، وهي قوله إنها وقعت سنة 3 هجرية، فهو كده أخطأ مرتين. فجهله هنا مركب من جزئين، ولذلك قال الشيخ ويسمى الجهل المركب. هو جهل، لماذا؟ لأنه ليس لديه المعلومة. طب ومركب؟ لأنه ليس فقط لم يعلم المعلومة، وإنما عنده جهل آخر كمان، ولذلك قال الشيخ لتركبه من جهلين. بجهل مركب يعني عبارة عن جهل فوق جهل، جهلين. الأول قال جهل المدرك بما في الواقع، هذا الإنسان لا يعرف الواقع، غابت عنه الحقيقة، فهو لا يعرف أن فتح مكة وقع سنة 8 هجري أولا هذه، وجهله بأنه جاهل به، هو يظن نفسه عالما، فهو جاهل ولا يدري بأنه جاهل، لأنه لو يعرف أنه جاهل كان قال إيه؟ لا أدري، لا أعلم، لا أعرف، كما قال الأول. قال كاعتقاد الفلسفي أن العالم قديم، الفلاسفة يعتقدون بأن العالم قديم، فهل هذا مطابق للواقع؟ لا، العالم حادث. طيب هل هم يعلمون أنهم يجهلون أن العالم حادث؟ لا، لهو يقول إن العالم قديم ويصدق هذا ويوقن به وينفي أن يكون العالم حادثا، إذن هو لا يرى أنه إيه؟ أنه مخطئ، لا يرى أنه مخطئ، لا يرى نفسه مخطئا، فهو جاهل بالمعلومة الحقيقية وجاهل بأنه جاهل، ها؟ ما يعرفش انه هو ايه مخطئ، بل يدعي انه على صواب. هذا هو الرأي الاول الذي قال الشيخ فيه الاصح، ان الجهل نوعان، جهل بسيط وجهل مركب، وان الجهل البسيط هو الخلو عن المعلومة، والجهل المركب هو الخلو من المعلومة ثم الامتلاء بمعلومة مخطئة إضافة لذلك. ثم قال وقيل، هذا هو عكس الايه، عكس الأصح، هذا هو القول الثاني، قول الثاني الذي ذهب إليه الذي لم يوصف رأيه بأنه الأصح. وقيل الجهل إدراك المعلوم على خلاف هيئته. الجهل هو إدراك المعلوم على خلاف هيئته، يعني الإنسان إذا سألناه فقال في الجواب لا أدري ليس جاهلا، إنما الجاهل هو الذي عنده معلومة إذا طابقناها في الواقع وجدناها غير صحيحة. الجهل إدراك المعلوم، يعني إدراك المقصود، إدراك ما من شأنه أن يعلم، على خلاف هيئته، يعني على خلاف الواقع. يبقى الذي يوصف بأنه جهل من هو صاحب الجهل المركب فقط. ولكن إذا كان هذا المذهب يرى إن الجهل هنا هو انتفاء، هو إدراك المعلوم على خلاف هيئته، فإذن هو لا يرى إلا جهلا واحدا، نوعا واحدا، مش جهل بسيط بقى وجهل إيه وجهل مركب وهكذا، إنما الجهل عنده نوع واحد. وقيل الجهل إدراك المعلوم على خلاف هيئته، يبقى هو الذي إذا سألته فقلت له أين تقع مصر، فقلت تقع مصر في الشمال الشرقي من العالم، وما يعرفش أن مصر تقع في قلب العالم، يعني في وسط الإيه، في وسط الدنيا، لا ده هو اتفلسف وراح بعيد أو كده، في الشمال الشرقي من العالم أو في الجنوب من العالم أو في الشرق من العالم، هو يجيب إجابة خاطئة، أين الشارع الفلاني، فيقول إلى الخلف در، وهو الشارع في الأمام وهكذا، فهو يعطي معلومة مخالفة للواقع، هو ده اللي يستحق اسم الجهل. طب والتاني لا يوصف بعلم ولا جهل. قال فالجهل البسيط على الأول اللي هو الرأي الأصح ليس جهلا على هذا عند هؤلاء الآخرين، الأول هو الجهل البسيط لا يسمى جهلا. لماذا؟ يقولون يسمى خلو من المعلومة، عدم معرفة بها، لكن لماذا يستحق اسم الجاهل وهو يقول إيه؟ يقول لا أدري لا أعرف، فهو هنا ليس جاهلا وإنما إيه؟ وإنما كأنهم يرون الجهل دون مراتب الإدراك، يعني تحت الأرض سالب، يعني بلغة الأرقام كنا قلنا إن العلم يعني 100% والظن يعني 99 إلى 51%، هذا هو الظن، إدراك طرف راجح، والشك 50 مقابل 50، والوهم معناه من 49 إلى 1%، هو ده وهم عنده نوع من أنواع الإدراك. طب والجاهل؟ الجهل البسيط يعني 0%، والجهل المركب يعني من أول سالب 1 إلى ما لا نهاية من السالب، ده اللي يسمى جهل بسيط. طب التاني يقول لك لا، اللي هو وقف في النص ده لا يقال فيه إيه، لا يقال فيه جهل بسيط. ولكن الشيخ يقول الأصح أن الجهل نوعان، انتفاء العلم بأن لم يدرك أصلا وهذا هو الجهل البسيط، وإذا أدرك على خلاف الواقع فهو النوع الثاني وهو الجهل الإيه المركب. قال واستغني بانتفاء العلم عن التقييد في قول بعضهم عدم العلم عما من شأنه العلم، يعني يريد أن يقول إن التعريف الذي قاله وهو كلمة انتفاء العلم كافية، كلمة انتفاء العلم كافية عن قول من أدخل في التعريف قوله عدم العلم عما من شأنه العلم. طب لماذا أضاف صاحب هذا القول هذه الجملة إلى التعريف؟ لماذا يقولون في تعريف الجهل عدم العلم عما من شأنه العلم؟ لماذا يدخلون هذه الكلمة؟ قال لإخراج الجماد، فالجماد لا يوصف بإيه؟ بجهل ولا علم. لماذا؟ لأنه مش من شأنه. طيب والبهيمة ها لا توصف بجهل ولا علم، لماذا؟ لأنها إيه؟ لأنها ليس من شأنها العلم. قال لإخراج الجماد والبهيمة عن الاتصاف بالجهل. طيب لماذا استغنى الشيخ عن هذا القيد فلم يضعه في التعريف؟ لماذا وضع كلمة انتفاء العلم ورأى أنها مغنية عن هذا الكلام اللي هو عدم العلم عما من شأنه العلم؟ قال لأن انتفاء العلم إنما يقال فيما من شأنه العلم بخلاف عدم العلم. كما سبق قلنا فيما مر إن الحائط لا يوصف ببصر ولا عمى، كذلك الجماد لا يوصف بعلم ولا جهل، البهيمة لا توصف بعلم ولا جهل. هذه لغة العرب، هم لا يطلقون صفة على شيء إلا إذا كان قابلا لها ولضدها، فيقال فلان أقرع ومشعر، فلان أعمى وبصير، فلان أعرج وسليم، فلان صحيح ومريض، فيختارون الوصف المناسب من الوصفين لأنه يقبل هذا ويقبل هذا. وأما إذا كان لا يقبل إلا صفة واحدة فلا تطلق عليه إيه هذه الإيه الصفة. فمثلا توحيد الله لا يطلق عليه إيه؟ لا يطلق عليه معرفة، لا يطلق عليه معرفة. الشرك بالله لا يطلق عليه جهل، لأن لا يطلق عفوا عليه صحيح وفاسد، لا يطلق على توحيد الله صحيح أو فاسد لأنه لا يكون إلا صحيحا. والشرك لا يطلق عليه فاسد أو باطل لأنه لا يكون إلا فاسدا، فهو لا يقبل الإيه الصفة وضدها. فكذلك هنا الجماد البهيمة لا يوصفان بجهل ولا علم لأنهما لا يقبلان هذا أصلا، ليس من شأنهما. ثم قال الشيخ وخرج بالمقصود غيره، والجهل انتفاء العلم بالمقصود. كلمة المقصود جت في التعريف علشان تخرج غير المقصود، كأسفل الأرض وما فيه. الإنسان إذا جهل هذه الأشياء لا يسمى جاهلا، وحاله لا يسمى جهلا. لماذا؟ لأنها أصلا أشياء لا تقصد، أشياء لا تقصد. لو جئت مثلا إلى شيء يغيب عن الإنسان ولا يمكنه أن يدركه بل ولا يسعى أحد إلى إدراكه، سألت مثلا عن شيء من الخمس التي لا يعلمها إلا الله تعالى، قلت مثلا متى يموت فلان، فقال معرفش، هل يجوز إن أنا أقول له أنت جاهل أو هذا جهل؟ ليه؟ هو مطلوب مني إن أنا أعرف فلان هيموت إمتى؟ مش مطلوب، ليس مقصودا. طبعا الشيخ متكلم عن أسفل الأرض وما فيه، يعني بحسب الإيه؟ الزمان الذي كان يعيش فيه، أو بحسب أشياء معينة لا يمكن أن يصل إليها الإنسان، وإلا فهناك مما تحت الأرض ما يتعلق به العلم الآن في الجيولوجيا وإيه ونحوها. قال فلا يسمى انتفاء العلم به جهلا اصطلاحا، على هذا التعريف الذي يرتضيه أهل الأصول إن الجهل هو انتفاء العلم بالمقصود، فإذا الإنسان انتفى عنه العلم بغير المقصود لا يسمى جاهلا. بعندي أمرين اثنين في مسألة ما لا يوصف بجهل. ما لا يوصف بجهل من ليس من شأنه العلم. الشيخ قال ما علشان هما أصلا الجماد والبهيمة غير عاقل، يعني ما ليس من شأنه العلم لا يوصف بجهل. لا يقال الشباك جاهل، المروحة جاهلة، اللاب جاهل، التليفون جاهل، المكتب جاهل، الحمار جاهل، بل لا يقال للطفل الرضيع جاهل لأنه ليس من شأنه العلم. هذه واحدة. والثانية ما ليس مقصودا لا يقال فيه علم وجهل. متى ينزل الغيث؟ متى ما الذي في رحم المرأة هو ذكر أو أنثى من أول يوم مثلا؟ ما أجله؟ ما عمله؟ شقي أو سعيد؟ ها، كل هذا ليس من شأنه أن يقصد بالنسبة للإيه؟ للإنسان. فلا يقال في انتفاء العلم فيه إنه إيه؟ إنه جهل. قال: فلا يسمى انتفاء العلم به جهلا اصطلاحا. والتعبير به، التعبير بكلمة المقصود هنا في التعريف، التعبير به أحسن، كما قال البرماوي: من تعبير بعضهم بالشيء. يعني بعضهم بيقول في تعريف الجهل: انتفاء العلم بالشيء. الشيخ قال: لا، نحذف كلمة الشيء ونقول انتفاء العلم بالمقصود. نبدل كلمة الشيء بكلمة الايه؟ كلمة المقصود بكلمة الشيء، نطرح كلمة الشيء ونضع مكانها كلمة المقصود. والبرماوي هو من قال هذا، قال: هذا أحسن من تعبير بعضهم بالشيء. طب لماذا؟ قال: لأن الشيء لا يطلق على المعدوم. الشيء لا يطلق على المعدوم، المقصود ده يطلق على المعلوم ويطلق على المعدوم، والعلم بيتعلق بالمعلوم وبيتعلق بالمعدوم. العلم يتعلق بالمعلوم ويتعلق بالإيه؟ بالمعدوم. فكلمة المقصود توفي بالغرض، وأما كلمة الشيء ففيه نزاع فيها، هل يطلق على المعدوم شيء أو لا يطلق على المعدوم شيء؟ قال: بخلاف المقصود، ولأنه يشمل غير المقصود. كلمة الشيء تشمل المقصود وغير المقصود، وإحنا عايزين المقصود فقط. إذن فكلمة المقصود في التعريف الجهل انتفاء العلم بالمقصود أدق من ناحيتين: إن لو رفعت كلمة المقصود ووضعت كلمة الشيء لن تتناول المعدومة، هذه واحدة. والتانية إن كلمة المقصود كلمة على المقصود فقط، طب لو أبدلتها وضعت كلمة الشيء، الشيء هنا هتشمل المقصود وغير المقصود، وإحنا عايزين المقصود فقط. يبقى كلمة المقصود أدق في الإيه؟ في التعريف. والجهل انتفاء العلم بالمقصود في الأصح. والسهو الغفلة عن المعلوم، السهو الغفلة عن المعلوم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والسهو الغفلة عن المعلوم الحاصل، فينتبه له بأدنى تنبيه. يبقى كان في شيء في حافظة الإنسان وسهى عنه، كان في شيء في إدراك الإنسان وسهى عنه، كما يحصل مثلا في السهو في الصلاة، الإمام يقرأ مثلا فقول: ونفس وما زكاها فألهمها فجورها وتقواها، فينسى آية هي موجودة في ذهنه ولكن غفل عنها. أنت أول ما تقول إيه؟ فألهمها، أو ونفسي وما زكاها قد أفلح، ونفسي وما سواها قد أفلح من زكاها، تقول له قد أفلح خلاص يعرف الباقي لأنها أصلا موجودة عنده. الإمام مثلا بيقول الله أكبر من القيام فسجد مباشرة بعد ما خلص قراءة، قال الله أكبر وسجد، قلت سبحان الله، هو مباشرة إيه؟ ينتبه، فيعرف إن هو ناس الإيه؟ ترك الركوع والرفع من الركوع والاعتدال بعد الرفع من الركوع، سبدأ كل، فيرجع يجيبهم لوحده مجرد سبحان الله. ويمكن ما نتكلمش، واحدة من النساء تصفق خلاص انتهت المسألة، تنبه له بأدنى إيه؟ بأدنى تنبيه. قال: بخلاف النسيان، لو إنسان بقى ناسي حادثة معينة تكلموا فيها ناس تذكروا برضو ناس، كما حصل من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أنه كان مع عمار بن ياسر في سفر، ويعني فقدوا الماء، ليس عندهم ماء حتى يتوضأوا به، فسيدنا عمار يعني إيه، كان هو وسيدنا عمر جنوبين، فسيدنا عمار تمعك في الماء في التراب، يعني خلع هدومه وجعل ايه كأنه اغتسل بالتراب. فبعد هذا لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا، تضرب الأرض بإيه بيديك فتغسل تمسح وجهك ويديك، بس هو ده كان اللي عليك كله. علمه التيمم. سيدنا عمار اجتهد أن يذكر عمر رضي الله عنه بهذه الحادثة في خلافته، فلم يتذكرها عمر قط، ما تذكرهاش أبدا، دي اتمسحت من ذاكرته. قال بخلاف النسيان فهو زوال المعلوم، مش موجود مطلقا، لا هو في الإدراك ولا هو في الحافظة، لا في الحافظة ولا في الإدراك، مش موجود خالص. فيستأنف تحصيله، زي اللي ناسي سورة من سور القرآن، ده بيحتاج يحفظها من جديد. قال وعرفه الكرماني، الكرماني عرف النسيان، قال وعرفه الكرماني وغيره، علماء آخرون مع الكرماني، قالوا وعرفه الكرماني وغيره بزوال المعلوم عن القوة الحافظة والمدركة. زوال المعلوم، زوال الشيء المعلوم عن الايه، عن الحافظة وعن الايه المدركة، بنفس المعنى الأول. قال والسهو، والسهو بزواله عن الحافظة فقط. الله، يعني قال إن النسيان، إن المعلومة تزول عن الحافظة والمدركة، يبقى محتاج تستأنفهم من جديد. طب والسهو زواله عن الحافظة فقط، بمعنى إذا نبهت ترجع إليه مباشرة. قال وذلك قريب مما ذكر. تعريف الكرماني مثل تعريف الشيخ تماما، ما فيش فرق بين الاثنين. إن السهو غفلة عن المعلوم الحاصل، يعني في الحافظة. والشيخ يعني الكرماني أوضح هذا، قال السهو بزواله عن الحافظة. طيب والنسيان عند الشيخ زكريا زوال المعلوم يعني عن الحافظة والمدركة، وصرح بهذا الكرماني، الكرماني وقال زوال المعلوم عن القوة الحافظة والمدركة، واحد تماما. قال وجعلهما البرماوي، جعلهما يعني جعل السهو والنسيان، وجعلهما البرماوي من أقسام الجهل البسيط. قال الجهل البسيط أقسام، منها ما انتش عارف المعلومة، ومنها ناس المعلومة، فإذا نبهت أدنى فإذا احتجتها تستأنفها من جديد، أو ساهي عن المعلومة، ده قسم ثالث من الجهل البسيط، ساهي عن المعلومة فتنتبه لها بأدنى إيه؟ تنبه لها بأدنى تنبيه. جعلوا من أقسام الجهل البسيط، حيث قسمه، قسم الجهل البسيط إليهما وإلى غيرهما، قال ينقسم إلى سهو ونسيان وغيرهما. ثم فرق بينهما، فرق ليعني الشيخ هنا ان هو يفرق بين السهو والنسيان. فالبرماوي فرق بينهما، بين السهو والنسيان، بانه ان قصر زمن الزوال، ان قصر زمن الزوال سمي سهوا. لو كان سهى عنها من قريب، كانت المعلومه موجوده لغايه من شويه، من ساعه، من نص ساعه، يبقى ده اسمه سهو. قال والا فنسيانا، إذا كان يعني المسألة من زمان وهو نسيها، ها من زمان وهي مش موجودة عنده المعلومة دي، يبقى ده نسيان. قال وهذا أحسن ما فرق به بينهما، يبقى فرق بينهم بمسألة الإيه؟ الزمان. فرق بينهما بمسألة الزمان. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى الأصح أن الحسن ما يمدح عليه، والقبيح ما يذم عليه، فما لا ولا واسطة. مسألة، ما معنى كلمة مسألة؟ علماء من دقتهم إذا قالوا باب يعرفنا يعني باب، إذا قال فصل يعرفني يعني فصل. شيخنا يقول مسألة وعرفنا معنى المسألة، قال هي إثبات عرض ذاتي لموضوع، عند الموضوع هنا فعل المكلف، هل فعل المكلف يوصف بحسن ويوصف بقبح؟ هي المسألة كلها بتدور حول هذا. فيقول كده أنا أثبتت للمسألة، أثبتت لفعل المكلف ذات، أثبتت لها عرض، أثبتت لها عرض، يعني توصف أحيانا بالحسن وتوصف أحيانا بالإيه؟ بالقبح. فعل المكلف يوصف أحيانا بالحسن وأحيانا بالقبح. أحيانا أثبت لفعل المكلف الحسن وأحيانا أثبت لفعل المكلف القبح، وهذا الحسن والقبح صفة، صفة عارضة. هنا يبقى كلمة مسألة هي إثبات عرض ذاتي لموضوع. أتكلم عن الحسن والقبيح، ما هو الشيء الذي يسمى حسنا وما هو الشيء الذي يسمى قبيحا؟ طبعا من ناحية الإيه؟ الشرع. قال الأصح أن الحسن ما، أي فعل يمدح، أي ما يؤمر بالمدح عليه. الأفعال التي يؤمر، اللي الإنسان مأمور من الله تبارك وتعالى بمدح صاحبها، هي دي اللي توصف بأنها حسن. فعلت فعلا حسنا، ها الإنسان يقال له فعلت فعلا حسنا بشأن ما قام به مما إيه؟ مما يستحق المدح عليه. يستحق المدح هنا اللي هو المدح بالنسبة للإيه؟ للآخرة، اللي هو المدح الذي يترتب عليه الثواب. طيب ما هو الفعل إذا قام بإيه نستحق إن إحنا نقول له هذا ممدوح عليه وهذا مأمورون بأن نمدحك عليه؟ ما هو اللي نقول له لك ثواب عليه؟ ها ما هو؟ قال الواجب والمندوب وفعل الله تعالى. ففعل الله يوصف بالحسن، والمندوب يوصف بالحسن، والواجب يوصف بالحسن. لماذا؟ لأنه يمدح، لأنه يمدح، يمدح فعل الله، ويندب ويمدح الفعل المندوب. إذا فعل الإنسان ثواب بتاع ده سنة يثاب عليها يمدح، وإذا فعل واجبا يمدح. طب هذا هو الحسن. طب والقبيح ما يذم عليه؟ القبيح هو اللي إيه؟ هو الفعل الذي يستحق الإنسان عليه العقاب، هو ده اللي يقال فيه قبيح، وهو الحرام. يبقى أخذ كم شيء من الأحكام الستة؟ خد الواجب والمندوب وسماهم حسن، وخد الحرام وسماه قبيح، يبقى باقي إيه؟ باقي المكروه وباقي المباح وباقي خلاف الأولى، يبقى دول الواسطة، وقسمها ثلاثة أقسام: حسن ما يمدح عليه، قبيح ما يذم عليه. طب ما لا ولا، ما لا يسمى حسنا ولا قبيحا، ما لم يدخل في الحسن مثل الواجب والمندوب، ولم يدخل في القبيح مثل الحرام، ده بقى نسميه واسطة، لا يقال فيه حسن ولا يقال فيه قبيح. فما لا يمدح ولا يذم عليه من المكروه الشامل لخلاف الأولى والمباح وفعل غير المكلف واسطة بين الحسن والقبيح. المكروه بما يشمل خلاف الأولى، يبقى المكروه كراهة شديدة والمكروه كراهة خفيفة كده اتنين، والمباح كده ثلاثة، وأضاف إليه أيضا فعل غير المكلف، فعل الإنسان غير المكلف، زي مثلا فعل الملجأ، فعل الساهي، فعل النائم، فعل البهيمة، كل هذه الأفعال لا توصف بحسن ولا قبح، هذه الأشياء لا توصف بحسن ولا إيه؟ ولا قبح. قال وهذا ما قاله إمام الحرمين في المكروه صريحا، وفي المباح وفعل غير المكلف لزوما. يعني هذا يستفاد أيضا من كلام إمام الحرمين، إثبات الواسطة، الواسطة أشياء توصف بأنها حسنة وأشياء توصف بأنها قبيحة وأشياء لا توصف بهذا ولا هذا. فأما في مسألة المكروه فقد صرح إمام الحرمين بهذا، وأما ما أخذناه في مسألة المباح وفعل غير المكلف فأخذناه من كلامه لزوما، لم يصرح بهذا وإنما استلزمه كلامه. ثم قال ورجحه الأصل في شرح المختصر، شيخ ابن السبكي في رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب رجح هذا القول اللي الشيخ أشار إليه الآن بأنه الأصح. وتبعه البرماوي، البرماوي في الفوائد السنية في شرح الألفية تبع ابن السبكي في هذه المسألة أيضا، وتبعه البرماوي فيه، بس الاثنين سواء ابن السبكي في رفع الحاجب أو البرماوي في الفوائد السنية كانوا بيتكلموا على مسألة المكروه. فابن السبكي تكلم على المكروه والبرماوي تبعه في المكروه دون المباح، ثم البرماوي ألحق به المباح بحثا، يعني من ناحية البحث ولم يجي يأتي من ناحية النقل عمن سبقه. هذا هو الأصح. بقى إذن تنقسم الصفات لفعل المكلف من حيث الحسن والقبح إلى هذه الأقسام الثلاثة: فعل يوصف بأنه حسن، وفعل يوصف بأنه قبيح، وفعل يوصف بأنه ليس بحسن ولا قبيح. فما اقتضى الثواب من الواجب والمندوب يوصف بأنه حسن، وما اقتضى العقاب من الحرام يوصف بأنه قبيح، وهنالك ما لا يمدح ولا يذم وهو المكروه وخلاف الأولى والمباح. وألحقنا بفعل المكلف فعل الله تبارك وتعالى فهو مندوح دائما، وألحقنا بالواسطة فعل غير المكلف فهو لا يوصف كذلك بفعل ولا لا يوصف بمدح ولا بذم. ثم قال: وقيل، هذا هو الرأي الثاني المقابل لكلمة الأصح. يبقى الأصح فيه ثلاث أنواع، والقول الثاني ماذا يقول؟ يقول: الحسن فعل المكلف المأذون فيه. المأذون فيه يقال فيه حسن، مأذون فيه، مأذون فيه مباح، مأذون فيه واجب، مأذون فيه مندوب، طالما أذن له الشرع فيه فهو فهو يوصف بأنه حسن، يعني سواء كان فيه ثواب أو ليس فيه ثواب، سواء كان فيه ثواب أو ليس فيه ثواب، فيوصف الواجب والمندوب والمباح بأنهم حسن، فعل حسن. من صلى أقول له: ها فعلت حسنا. طيب ومن تسوك، والسواك مندوب، أقول له: فعلت حسنا. طيب واللي أكل أو شرب من الطيبات، أقول له: فعلت حسنا، أصف فعله بأنه حسن. طب والقبيح ما نهي عنه شرعا، ما نهي عنه شرعا، ما نهي عنه شرعا ولو كان منهيا عنه بعموم النهي المستفاد من أوامر الندب. ما معنى كلمة المنهي عنه بعموم النهي المستفاد من أوامر الندب؟ يعني بيعرض بيتكلم على خلاف الأول. يبقى إذن المنهي عنه الحرام، والمنهي عنه المكروه، والمنهي عنه خلاف الشرع، الثلاثة يوصفوا بأنهم خلاف الأولى، كل ده يوصف بأنه قبيح، بأنه قبيح. قال: كما مر، كما مر يعني مر معنا هناك، وإحنا بنتكلم على خلاف الأولى، إنه هو النهي المستفاد من أوامر الندب، فيشمل الحرام لأنه منهي عنه، والمكروه لأنه منهي عنه، وخلاف الأولى لأنه منهي عنه وإن كان مش منهي عنه بلفظ صريح مقصود مباشر معين، وإنما استفيد النهي عنه من جملة أوامر الندب. يبقى هذا رأى أن أفعال المكلف تنقسم إلى هذين إلى هذين القسمين: حسن وقبيح. فالحسن واجب مندوب ومباح لأنه كلها مأذون فيه، سواء في ثواب أو ما فيش ثواب، لأن المباح ما فيش ثواب، الواجب والمندوب فيهم ثواب. طب والقبيح ما نهي عنه شرعا، بما يشمل حرام، مكروه، خلاف الأولى، كل ده يقال فيه قبيح. قال: وهذا ما رجحه الأصل هنا فيهما، وهذا ما رجحه الأصل يعني جمع الجوامع، هنا يعني في هذا الموضع في هذه المسألة فيهما، أو هنا إشارة إلى جمع الجوامع نفسه، فيهما يعني في مسألة المكروه وخلاف الأولى، وإلا فهذا القول يتفق مع القول الأول في الحرام الحرام واحد، القبيح ما يزم عليه وهو الحرام، وهنا قال فيشمل الحرام، يبقى ما فيش خلاف في الحرام، لكن الخلاف في المكروه وخلاف الأولى. هل يقال في المكروه وخلاف الأولى إن واسطة بين الحسن والقبيح كما يقول قول الأول، ولا يقال فيه إنه يوصف بالقبح كما يقول القول الثاني لأنه منهي عنه؟ هذا هو الخلاف. قال ولأصحابنا، يعني لأهل السنة عموما وليس مقصوده هنا الشافعي، ولأصحابنا فيهما عبارات أخرى. ولأصحابنا فيهما عبارات، يعبروا بعبارات كثيرة في هذا الموضع. قال وللمعتزلة فيهما بناء على تحكيمهم العقل عبارات أيضا. يبقى استفدنا من كلمة وللمعتزلة إن كلمة لأصحابنا تشمل مقابل المعتزلة وهم أهل السنة كف. وللمعتزلة فيهما، يعني في المكروه خلاف الأول، بناء على تحكيمهم العقل عبارات أيضا. المعتزلة كما نعلم يقدموا العقل في هذه المسائل، والعقل يحكم في مسألة الحسن والقبح، فجعلوا العقل حاكما في تفاصيل الأحكام. ومعنى هذا إنه إذا أدرك العقل فيه مصلحة أو مفسدة فيأتي من هنا التعريفات عندهم بناء على مسألة العلم وعلى مسألة الصفة. مسألة العلم يعني أدرك الإنسان، استطاع الإنسان أن يدرك بعقله صفة في هذا الشيء. والصفة هنا أو الحالة اللي هي كونوا في مصلحة أو ليس فيه مصلحة. كونوا في مصلحة يبقى ده حسن، ما فيش مصلحة يبقى ده قبيح. ومن عباراتهم قال منها أن الحسن ما للقادر عليه العالم بحاله أن يفعله، والقبيح بخلافه. يبقى الحسن الفعل الذي يوصف بأنه حسن إن الإنسان يكون قادر عليه ويكون عالم بحاله، يعني مدرك إن فيه إيه، في مصلحة أو في مفسدة، مدرك لهذا. ما للقادر عليه، الفعل يعني الذي يقدر عليه الإنسان أن يفعله، العالم بحاله الذي يعلم حاله قادر إنه يفعل. طب وفي القبيح بخلافه، يعني الفعل الذي ليس للقادر عليه أن يفعله إذا كان عالما بحاله، ضد التعريف التام. قال فيدخل فيه الحرام فقط، الحرام فقط يدخل فيه الحرام فقط، وفي الحسن ما سواه. يبقى هم رأوا إن القبيح هو الحرام، طب وما سواه؟ ما سواه هو الإيه؟ هو الحسن. ومنها أن الحسن هو الواقع على صفة توجب المدح. الحسن هو الواقع على صفة توجب المدح، والقبيح هو الواقع على صفة توجب الذم، فيدخل فيه الحرام فقط أيضا. يبقى عندهم الحسن صفة توجب المدح، والقبيح هو صفة توجب الإيه؟ يعني الفعل الذي يقع على صفة توجب الذم، ومعنى كده أنه برضه لا يدخل فيه إلا الإيه؟ إلا الحرام. وفي الحسن الواجب والمندوب والمكروه، وفي الحسن عفوا الواجب والمندوب، يبقى قسموها إلى هذين القسمين. القبيح يدخل فيه الحرام فقط لأنه يوجب الإيه؟ المدح. وفي الحسن الواجب والمندوب لأنه يوجب الإيه؟ الذم. ما يوجب المدح ويوجب الذم، فهناك أشياء لا توجب المدح ولا توجب الذم، يبقى المكروه والمباح واسطة بين الحسن والإيه؟ والقبيح. طب لماذا؟ لأن ما فيش في الإيه؟ في المكروه والمباح مدح ولا إيه؟ ولا ذم. لا مدح ولا ذم في فعل المكروه ولا في فعل المباح. هذه هي المسألة اللي تعرض لها الشيخ، وهي مسألة أن الحسن ما يمدح عليه والقبيح ما يذم عليه، فما لا ولا واسطة، يعني حكى الكلام في الأصح فقط. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. لو في أسئلة تفضل.
لو تكرمتم سيد
تفضل
جزاك
محمد.
الخير. سيدي عندما قال ان فما لا ولا واسطه، يعني ان المكروه واسطه الى الحرام هو القبيح، وان المباح قد يكون واسطه الى الحسن او الى القبيح، ليس كذلك سيدي؟
لا ليس ذلك، انت هنا تتكلم باسلوب الوسيله، تقول هو وسيله الى كذا، لا ولا يقصد هذا، انما هو يقصد ان هذا يوصف بانه حسن وهذا يوصف بانه قبيح، واما المكروه مثلا فلا يوصف بانه حسن ولا يوصف بانه قبيح، فهو واسطه في منزله بين المنزلتين، الاولى حسن والثانيه قبيح، اما هو فلا يوصف بالحسن ولا يوصف بالقبيح.
نعم. سؤال اخر سيدي، عندما قال في الاصل، وهذا ما رجحه الاصل، يعني رجح بأن الخلاف الأول والمكروه داخل في الحرام بناء على تعريفه
يعني
رجح
الحسن. رجح القول الثاني الذي أشار إليه الشيخ بكلمة قيل، إن فعل المكلف ينقسم بحسب المأذون فيه وغير المأذون فيه، هو ده اللي رجحه الشيخ ابن السبكي.
نعم. سؤال أخير كرمتم سيدي، في بداية الدرس عندما قال أشعري وكثير من المعتزلة على تعدد العلم بتعدد المعلوم، هم الأشعري والمعتزلة أيضا قالوا بكثرة المتعلق وأنه لا علاقة بالجزات،
أم الأشعري قول آخر؟ ومن معه من المعتزلة يقولون بتعدد العلم بتعدد المعلوم، تعدد العلم بتعدد المعلوم.
أنا أقصد سيدي نعم، أقصد
يعني يشمل أمرين
المتعلقات،
يشمل نعم يشمل أمرين، يشمل العلم بالشيء نفسه، العلم بالشيء نفسه عندهم يتعدد، والعلم بأشياء أيضا يتعدد، تمام؟ يعني عندهم علم زيد بشيء، علم زيد بشيء ها، وعلمه بشيء آخر يتعدد. طيب وعلم زيد بشيء وعلم عمرو بشيء يتعدد، فالعلم عندهم يتعدد.
لأن السؤال سيدي أنه الأشعري والمعتزلة والكثير المعتزلة، هل قالوا بأن العلم فوت بكثرة المتعلقات، أم قالوا بالقول الذي في الأسفل أنه يتعلق بالجزئيات؟
لا قالوا بينهما، لم يقولوا بالأول، لأن الأول يتكلم عن كثرة المتعلقات فقط، تمام؟ والقول الثاني الثالث الأخير يقول بالجزئيات فقط، وأما الأشعري ومن معه فيقولون بهما جميعا.
بالقولين يعني. تمام سيدي.
نعم. سؤال تاني حد له سؤال؟ طيب وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.